أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في هذه الأمثلة الفروع التي نقلت عن العلامة رحمه الله، وعن الذي يستفاد منها أنه أثبت اللوازم لأصالة الصحة من هذا الباب. يعني الكلام، نحن الغرض من هذا البحث في هذه المسألة أن أصالة الصحة لا تثبت لوازمها العقلية والعادية والعرفية، وهذا الأساس. فذكروا بعض الأمثلة يستفاد منها أن اللوازم ماذا ثابت. يعني مثلا في الفرع الثاني الذي ذكرناه، أنه بالنسبة لصحة الإجارة وعدمها، فيما لو قال، لو تنازعا المؤجر والمستأجر، المستأجر قال أنك قلت أجرتك الدار كل شهر، المؤجر قال أجرتك الدار كل شهر بدرهم، المستأجر قال أجرتني الدار سنة بدينار. هنا بناء على القول بالفساد، فساد الإجارة، باعتبار أن المدة غير معينة، فقالوا هنا صحيح أنه إلى سنة هي باطلة، لكن لو صححنا الإجارة، لو صححنا بالجملة ولو يعني شهر منها، قسم منها، فرد منها، مثلا صحيح الإجارة بالجملة، لا نقول إلى سنة. يقول إذا أثبتنا صحة الإجارة بأصالة الصحة، يعني لو أجرينا أصالة الصحة، ليش؟ لأن المستأجر يدعي الصحة والمؤجر يدعي البطلان، فقول المؤجر مطابق لأصالة الصحة، المستأجر قول المستأجر مطابق لأصالة الصحة. فلو حملنا هذه المعاملة على الصحة وقلنا أن بالجملة صحيحة، باعتبار هناك خلاف بينهم، قالوا يلزمها ماذا؟ والشاهد هنا، يلزمها إذا أثبت صحة الإجارة أنه منافعها إلى سنة للمستأجر، منافع إلى سنة، منافع الدار. قالوا هذا لازم عقلي لصحة الإجارة، لأنه لا معنى لصحة الإجارة إذا لم تكن منافع إلى سنة. طبعا نحن قلنا والإجارة فاسدة، بما أنه فاسدة فلا ينفع. نعم، الكلام في الشهر الأول فلان المؤجر يدعي الصحة فيه والمستأجر يدعي الصحة في كل الأشهر، فكل منهما يدعي الصحة، يعني كل منهما ينازع الآخر، يتنازعان، فيصير تداعي هنا. فإذا لم تكن بينة فيصير تحالف وتنفسخ الإجارة. لا أننا نحكم نقول بصحة الإجارة ويلزمها مثلا أن تكون المنافع إلى المستأجر إلى سنة كاملة. لا، في الشهر الأول إذا كان يدعي الصحة واضح صار تنازع، كلام إذا لم يدعي الصحة المؤجر. طيب، هذا ما قلنا بالأمس. اليوم بقي فرع أو مثال أيضا عن العلامة رحمه الله. حاصل هذا المثال والذي قيل أنه تمسكوا فيه بلوازمه العقلية، أيضا تمسكوا بلوازمه العقلية، حاصله لو تنازع المؤجر والمستأجر بماذا؟ بالأجرة. بالأجرة المستأجر يقول أنت مثلا أجرتني مثلا بأجرة المثل، أجرة المثل. المؤجر يقول نحن ما عيننا أصلا الإجارة، أصلا الإجارة كان بلا تعيين، ما عيننا الإجارة. طبعا الفرض أن المدة معينة مثلا حتى تصح الإجارة، لأن المدة ركن في صحة الإجارة، تعيين المدة. فاختلفا بالنسبة للأجرة المعينة، هنا يقول العلامة رحمه الله، يقول القول قول المستأجر إذا لم تتضمن دعوى زائدة، أو إذا لم يتضمن قوله، إذا لم يتضمن قوله دعوى زائدة على المؤجر. فالقول قول المستأجر بشرط أن لا يتضمن قوله دعوى زائدة على المستأجر على المؤجر. كيف دعوى زائدة بهذا المعنى؟ مرة يعني المتعارف عادة وهو يجب لابد يعني في صحة الإجارة، بدنا لازم تعيين الأجرة، كم استأجرت أنت هذا العمل؟ طيب كما أنه تعيين المدة، كما أن العاقل يصرف فيه كذا، وأنه هذا المال مملوك إلى آخر هذه الشرائط على كل حال معروفة. ومرة لا مرة لا مرة أفرض أنه لا توجد أجرة معينة، أو فيها خلاف الأجرة المعينة فيها خلاف، أو كانت إجارة فاسدة بحيث يعني يستحق المثل بهذا المعنى. انتبه، بطلان الإجارة على قسمين، خلي بالك. مرة يأتي بالعمل صحيح لكن كانت الإجارة باطلة لبعض الأمور، كانت الإجارة باطلة، ومرة أخرى لا يأتي الإجارة باطلة لكن العمل فاسد. مثلا باب المثال، أنا استأجرت شخص للحج، استأجرت الحج وأتى بالحج بشكل صحيح على الوجه التام نيابة عن فلان، لكن افرض كانت الإجارة فاسدة يعني من جهة، افرض انه اختل فيها شيء الإجارة، مثلا موالاة ما كان فيها موالاة مثلا، او اشتبه ما كانت الأجرة معلومة بالضبط العمل او الأجرة، بالنتيجة كانت فاسدة من هذا الباب. عينا المدة او ما كان فيها مدة، افرض لا يحتاج تعيين مدة وكان بالغ الى اخره، يعني الاركان موجودة لكن اختل فيها يعني شرط من شرائط الإجارة مثلا، يعني شيء من هذا الباب. هنا يستحق أجرة المثل. ماذا يستحق؟ أجرة المثل. وهنا يأتي ما يضمن بالصحيح يضمن فاسده، ما يضمن بفاسده يعني يستحق أجرة المثل. فعادة كم يؤخذ مثلا على هذا العمل؟ يعطى ولا يستحق أجرا معينة لأن الفرض أنه فاسد. ومرة لا يأتي بالعمل فاسد هو، بطلت الإجارة لاختلال شرط لكن أيضا العمل كان ما أتى بطواف مثلا هو، أو طاف مثلا بلا وضوء جهلا لا نسيانا، النسيان عندنا حل جهلا، وعمله فاسد. هنا الإجارة المعينة باطلة ولا يستحق أجرة المثل. ليش؟ لأنه لا مثل للعمل الفاسد، ليس له أجرة أصلا. حتى عند العرف العمل الفاسد لا يعطى أجرة. انتبه. طيب إذا كان الأمر هكذا، تعال إلى الخلاف بين المؤجر والمستأجر. اختلفا في تعيين الأجرة، اختلفا. العلامة يقول إذا لم يتضمن قول المستأجر دعوى زائدة، كيف لم يتضمن دعوى زائدة؟ يعني إذا قال المستأجر، إذا قال هو مثلا نحن اتفقنا بعشر دراهم أو 15، العشرة هي أجرة المثل، 15 أو 12 درهم مثلا، و12 زائد عن أجرة المثل، وهذا لا يضر بالمؤجر، بالعكس فيه نفع، لأنه أما دعواه على أجرة المثل أو أزيد أجرة المثل، لا إشكال. ومرة يقول لا ادعى على انه الاجاره صحيحه لكن بسبع دراهم، يعني اقل من اجره مثل بثلاثه. طيب هنا في هذه الصوره، هنا ادعى الصحه المستاجر، يقول اجاره معناها هكذا اتفقت انا وياك. المؤجر يقول لا انا لم اتفق هكذا معك. اختلف في تعيين الاجره، وكان قول المستاجر يتضمن دعوى زائده هنا، يعني فسرها المحقق الكركي الدعوى الزائده، يقول وهكذا فسرها المحقق الكركي، يقول العلامه يقصد انه ادعى اقل من اجره المثل، يعني بسبعه او ثمان دراهم مثلا، وما قال بهذا المثال، هو اقل من اجره المثل. طيب وهذا فيه ضرر على المؤجر، راضي فيه ماذا؟ ضرر. هنا في هذه الحالة إذا قلنا الإجارة صحيحة، إجارة صحيحة بأصالة الصحة، لازمها ماذا؟ لازمها أنه المدة تبقى لفلان من المستأجر إلى أن ينتهي العمل، يعني المنافع له لازمها العقلي هكذا تبقى، والمؤجر يأخذ فقط سبع دراهم أو ثمانية مثلا. هنا في هذه الصورة، هل إذا ادعى المستأجر دعوى زائدة هل يقبل قوله أو لا يقبل؟ يعني بعبارة أخرى، أصالة الصحة تجري أو لا تجري؟ الكلام هنا في هذه الصورة. طبعا نحن عندنا شيء في المقام حاصل، هو في حال الخلاف إذا كان هناك مدعي ومنكر واضح جدا، مثل المستأجر، مستأجر مدعي مثلا، وذاك المؤجر ما يدعي الصحة، المؤجر يقول أنه لا يوجد أجرة أصلا، ما عيننا نحن، نسينا نعين مثلا، ما عيننا شيء، أنكر. هنا واضح حكم للحاكم الشرعي، يعني على الموازين الشرعية. الكلام ليس هنا طبعا. بالمناسبة قبل أن نذكر رأي الشيخ النائيني هنا في باب الإجارة بالخصوص، باب الإجارة ليس فقط بالإجارة بالخصوص، لا حتى غير الإجارة، نحن لما نتعامل مع المسائل فأنت تحكم بالحكم الشرعي لكل المسلمين بل لغير المسلمين فيه. ثانيا لا بد أن تراعي الموازين الشرعية بمذهبك ليس بمذهب يعني الشخص. يعني مثلا في صحيح أبي ولاد، صحيح أبي ولاد الطويلة ما شاء الله، لما يقول اقتريت، شاهد هنا، اقتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل، فلما وصلت النيل توجهت كذا، خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد، فاتبعت وظفرت به وفرغت بيني وبينه ورجعنا إلى الكوفة، وكان ذهاب ومجيء 15 يوما، وأخبرت صاحب البغل بعذري، وأردت أن أتحلل مما صنعت وأرضه، ما أعطيه شيء، فلم يقبل، فأبى أن يقبل. يقول بذلت له 15 درهما فلم يقبل. يبدو أنه أعطى أجرة المثل 15 يوم، شاهدي أنه غصبه ماذا؟ 15 يوم زايد، فبدل له أبو ولال ماذا؟ 15 درهم، بدل له 15 درهم لكل يوم درهم، فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة. ليش؟ لأن صاحب البغل حنفي، فتراضينا بأبي حنيفة، فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل، أنا تكلمت ما عندي هو تكلم ما عنده، فقال لي ما صنعت بالبغل؟ قلت قد دفعت إليه سليما. قال نعم صار البغل. قال نعم بعد 15 يوما. صحيح دفعه سليما متى؟ بعد 15 يوما. قال أبو حنيفة لصاحب البغل، قال فما تريد من الرجل؟ قال أريد كراء بغله، فقد حبسه عليه 15 يوما. قال أبو حنيفة قال ما أرى لك حقا، يلا ما أرى لك حقا، قال ما أرى لك حقا، لأنه أخذه إلى بغداد وإلى كذا، فلما دفعه سليما وقبضته سقط وضمن قيمة البغل وسقط الكراء، ضمن قيمة البغل وسقط الكراء. قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة وبذلت له شيئا وتحللت منه وحججت، أو حججنا تلك السنة، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتانا به أبو حنيفة، فقال في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها. قلت فما ترى أنت؟ قال أرى له عليك مثل كراء بغل، شاهد هنا، أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من النيل إلى بغداد، أو من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء بغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة، توفي إياه، يعني كل المراحل الذي قطعها. قلت إني كنت قد علفت بدراهم، أنا هذه المدة علفت بدابي، أفلي علي علفه؟ قال لا، لأنك غاصب. تكنا رواية طويلة إلى أن يقول بعد ذلك، إلى أن يقول قلت فإني كنت قد أعطيته ورضى بها، ورضي بها وحللني. قال إنما رضي بها وحللك لأن أبا حنيف قضى عليه بالظلم والجور، ارجع واخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك. قال فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري، يعني لما رجعت من الحج لقيت المكاري، فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله وقلت له قل ما شئت حتى أعطيكه. قال قد حببت إلي جعفر بن محمد، ووقع في قلبي له التفضيل وهذا الإنصاف، وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذت منك فقد. قال له طبعا هذه الصحيحة يعني ما شاء الله من الأحكام فيها، ما شاء الله، وفيها بعض القواعد على خلاف يعني القاعدة. أنا وين شاهدي؟ انتبه، شاهد من هذه الصحيحة، أولا أجرة المثل لابد منها بعد بطلان الإجارة، انتبه، لما يضمن بالصحيح يضمن بفاسده. ثانيا ما ذهب إليه أبو حنيفة، الخراج بالضمان، يعني أنت طالما ولو كنت غاصب طالما أنت ضامن لقيمة العين البغل أو العبد، فطالما بيدك أنت ضامن للقيمة، إذا دفعت سليما لا شيء عليك، هذا من أكبر الظلم. ولذا قد يقول قائل، انتبه شيخنا، انتبه، قد يقول قائل، يقول هنا في هذه الصورة ليش ما تأتي قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم؟ ليش؟ ما هو أبو حنيفة ومذهب أبو حنيفة هكذا، أنه لا شيء عليه، فإذا لا شيء عليه، ليش الإمام الصادق عليه السلام يقول لا أعطيه؟ أولا نحن قاعدة الإلزام، نحن قلنا يا ضعيف السند فيها روايتان وكذا، ألزموهم بما ألزم بأنفسهم وتزوجوهن، فيها ابن البطائل وكذا. وعندنا قاعدة المقاصة النوعية، المقاصة النوعية، خذوا منهم ما يأخذون منكم في دينكم وسننهم وقضاياهم وكذا. نعم قاعدة الإقرار على الدين معتبرة، وثقت من مسلم. وسألت عن الأحكام قال يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون. طيب هنا أولا قاعدة الإلزام لا تجري عندنا في هذا المورد. ثانيا حتى لو جرت مخصصة، حتى لو جرت، ولعله يعني من باب أن هذا حق ظلم، فيه ظلم، هذا ظلم، وإذا كان ظلم، إذا كان ظلم، الظلم قبيح عقلا، لا يقبل التخصيص الظلم، لعله من هذا الباب، والله العالم. شاهدي لما تنازع أبو ولاد صاحب البغل في هذه الصورة، تنازعوا أنه أعطى أجرة المثل ما قبل، يريد أكثر، أبو حنيفة ما أعطى شيء أصلا، ظلمه. وهنا خصوصية أن الظلم في القضاء فيها تحبس السماء ماءها وتملأ الأرض بركاتها من مثل هذا القضاء. إذا كان هكذا قضاء واحد هكذا، فكيف إذا كان على كل حال؟ إذن العمل الصحيح يثبت به أجرة المثل، أما العمل الفاسد لا أجرة معينة ولا أجرة المثل، إن كانت أجرة معينة باطلة. على العموم هنا المحقق النائني رحمه الله في هذا المثال، إذا اختلف المؤجر والمستأجر، وأنه ادعى المستأجر أنه الصحة، يعني مثلا أجرة المثل، هنا يقول العلامة الحمل على الصحة فيه وجه، الحمل على الصحة فيه وجه. هنا الحمل على الصحة يقول الشيخ النائني أصلا لا معنى الحمل على الصحة. ليش؟ لأنه لا أثر لها. لأنه على جميع الأحوال يثبت له وجه المثل، إما لأن العقد صحيح أو لأن العقد فاسد. إذا كان العقد فاسد أيضا يثبت أجرة المثل، لأنه ما يضمن بصح يضمن بفاسده. إذن ما الثمرة؟ يقول الشيخ النائني يعني ليش نحن نجرأ صلاة الصحة؟ أفرض ما أجريناها، لا أبدا ما أجرأ صلاة الصحة، ومع هذا يثبت أجرة المثل. يعني لا نحتاج إلى تصريح الإجارة لكي يثبت في ذمة أجرة المثل، حتى لو كانت فاسدة يثبت في ذمة أجرة المثل. وفعلا هكذا حتى فتوائيا، شيخنا فتوائيا هكذا عندنا، افرض ان الاجاره باطله او البيع باطل، افرض باطل لكن كان العمل صحيح، لم يكن فاسد، يعني مره يكون العمل فاسد ليس فقط لا يستحق اجره بل يضمن هو، يعني مثلا مره تذهب الى الخياط وتعطيه يخيط لك جبة وقميصا، فأفسد عليك الجبة، ما كان يعرف أو اشتبه أخطأ. ها هنا في هذه الصورة تقول يستحق أجرة المثل؟ لا، أصلا أنت تأخذ منه ماذا؟ يعني يضمن العين التي أفسدها. نعم إذا أتى بالعمل صحيح وكانت إجارة باطلة من جهة أخرى يستحق أجرة المثل، فتوائيا هكذا. فيقول الشيخ النائي ليش أنتم تتنازعون؟ تجري أصلا الصحة ولا تجري؟ قلت جرت أو ما جرت لا أثر لها. السيل خوي رحمه الله يقول ليش لها أثر؟ وين؟ إذا كان الخلاف أثناء العمل لا بعد العمل. يقول كلامك أيها الأستاذ، الشيخ النين أستاذ، أستاذ الشيخ الكبير رحمه الله، يقول كلامك إنما يتم بعد الانتهاء، بعد الانتهاء خلاص، لما انتهت المدة أو انتهى العمل، وكانت الإجارة فاسدة مثلا، صحيح عشرة المثل وكل شيء، ولا أقر لأصالة الصحة. أما إذا كان النزاع أثناء المدة أو أثناء العمل، النزاع يعني أفرض هو استأجر دارا شهرين أو شهر، ذهب إلى الحج للعمرة مثلا، عمرة رجب، ويريد يبقى مثلا أفرض 15 يوم 20 يوم أسبوعين شهر، على كل حال جلس أول يوم ثاني يوم اختلف صاحب الدار بالأجرة، اختلف، هو يقول مستأجر نحن هكذا استأجرنا مثلا ب$500 يعني أجرة المثل مثلا، استأجرنا هكذا. فلان يقول لا، المؤجر صاحب يقول لا أكثر أثناء الشهر. هنا في هذه الصورة جريان أصالة الصحة وعدم جلها أثر. إذا قلت الإجارة فاسدة، الإجارة فاسدة، بإمكان صاحب الدار أن يخرج المستأجر ويأخذ مقدار ما جلس، يعني مقدار يومين أجرة المثل، وبإمكانه أن يخرج ماذا؟ المستأجر. الإجارة فاسدة، الإجارة فاسدة، وأنا ما أريد أن تبقى ببيتي. أما إذا قلنا بأصالة الصحة، وأن الإجارة ماذا؟ صحيحة، لا يمكن للمؤجر أن يخرجه، وإن كان من حيث الأجرة قد لا يكون لها أثر، أوفر $500، هي أجرة المثل مثلا ليس لها أثر، ولكن من جهة أن المؤجر يخرج المستأجر لا يخرجه يكون لها أثر من هذه الجهة. إذا الكلام أن جريان أصالة الصحة له أثر أو ليس له أثر، إنما هو بعد الانتهاء من العمل أو المدة، أما في الأثناء لا، إذا قلنا بجريان أصالة الصحة يكون لها أثر. على العموم مولانا صافا، نحن أعطينا ضابطة عامة، أعطينا ضابطة عامة، وهي أنه كلما كان الشك في العمل، عمل الغير، منشأه، قابلية المورد أو قابلية الفاعل وما أشبه ذلك، الصح لا تجري. وفي غير ذلك إذا شككنا من ناحية إخلال بشرط، زيادة كذا إلى آخره، فتجري من هذا الباب. وأيضا قلنا أصالة الصحة هي ليست من الأمارات، ومن هنا يتضح لدينا أنه يعني لا معنى للنزاع، أن أصالة الصحة هي من الأمارات أو من الأصول العملية، فيما لو عارضها الاستصحاب، لو عارضها الاستصحاب كيف؟ وغالبا أصلا جريان أصالة الصحة تكون في مورد الاستصحاب، استصحاب شيء وهي شيء، وغالبا هكذا. يعني مثلا الاستصحاب مثل قاعدة الفراغ، مثل قاعدة الفراغ، وغالبا تكون في موارد الاستصحاب، فلو عملنا بالاستصحاب لا يبقى لها مورد قاعدة الفراغ. أصالة الصحة هكذا، لأن الاستصحاب في أصالة الصحة يقول على قسمين. تبي شيخنا مرة لما نشك بالعمل وعدم صحة العمل وعدم صحته من الغير، مرة تقول أنا أستصحب الحكم، أستصحب الحكم، فهنا في هذه الصورة أصالة الصحة مقدمة عليه بلا إشكال ولا ريب. مثلا المثل، نحن أجرينا عقدا إجارة أو بيع أو كذا إلى آخره، وشككنا في صحته وفساده، يعني مثلا أفرض أتى بالماضوية أو ما أتى، كانت موالاة أو ما كانت، ها؟ يعني هذه الشرائط التي هي لا تضر بأصحاب الصحة. طيب هنا تقول أنا أستصحب عدم النقل والانتقال، أنا كنت على يقين أن هذا المال لفلان وهذا المال للبائع وهذا المال للمشتري، مثلا الثمن، فتقول أنا أستصحب عدم النقل والانتقال، هذا استصحاب حكمي، أو ما يعبر عنه أصالة الفساد. يقول الأصل في المعاملة فساد بهذا المعنى. طبعا أصبح الفساد إذا لم يكن إطلاق لفظي، ترى انتبه، ها، إذا ما عندك إطلاق لفظي. أما إذا كان عندنا إطلاق لفظي بعد ما تجي أصل في معاملة الفساد. طيب فهنا إذا استصحبنا عدم النقل والانتقال، هنا قطعا أصالة الصحة مقدمة عليه، ونقول المعاملة صحيحة، ونرتب عليها النقل والانتقال. هنا بالأشكال عند كل الفقهاء، سواء كانت أصالة الصحة من الأمارات أم من الأصول العملية، سواء كانت أصل محرز أم أصل غير محرز، تقدم على الاستصحاب، سواء كان الاستصحاب من الأمارات أم لم يكن، كان أصلا محرزا أم لم يكن. في هكذا موارد، وغالبا لأنه مورد أصالة الصحة هي مورد الاستصحاب، إذا ما بنينا على الصحة واستصحبنا عدم النقل والانتقال، مع أنه لم يبقى حجر على حجر، وصلت الصحة هكذا، فلا إشكال ولا ريب في جريان أصالة الصحة. أنا السير قائم على ذلك. نعم. إذا كانت هذا أوفوا بالعقود، إذا صححناها وشملت كل العقود هذه والشارع أمضاها، طبعا مبني على الصحة، تكون موافق. هذا الأصل اللفظي يكون يعني للصحة، فخرجت الأصل عمل الفساد خرج بعد ثبوت هكذا العموم. أما إذا لم يكن عندنا عام يشمله، ما عندنا عام وما عندنا أصل الصحة، ما هو الأصل؟ عدم النقل والانتقال. مثلا باب المثال، أنا لو رأيت شخص يبيع شيء وشككت أن الذي يبيعه خمر أو خل أو شاة أو خنزير، صحيح أم لا؟ هنا في هذه الصورة ما عندي إطلاق لفظي في صحة، وما عندنا أصالة صحة، ما هو الأصل؟ عدم النقل. هنا يجري الاستصحاب، نقول الأصل عدم النقل والانتقال في هذه الصورة. أما في المثال الذي ذكرناه أصالة الصحة جارية، نعم كان مورد هذا. فحينئذ فإذا كان الاستصحاب حكمي فلا إشكال، ماذا؟ لا إشكال في جريان أصالة الصحة، لا إشكال ولا ريب، سيرة المسلمين على ذلك. ونحن قلنا أصالة الصحة ليس فقط مع المسلمين، حتى مع الكفار نحمله على الصحة بهذا المعنى، يعني اقبل معاملته. ومرة يكون الاستصحاب، مرة يكون الاستصحاب موضوعي ليس حكمي. هنا في هذه الصورة أصل الصحة مقدمة عليه أو هو مقدم عليها؟ مثلا هذا المثال، أنا رأيت زيد يبيع شيئا عينا، وأنا أعلم هذه العين كانت خمر في السابق، ولكنها الآن أشك أنها انقلبت خلا أم لم تنقلب، أو زيد رأيته يبيع وأنا أعلم هذا الشخص من فترة ما كان بالغ، يعني مثلا من سنة من سنتين سنة ونص أنا أعرف ما كان بالغ، الآن أراه يبيع، أقول صار بالغ أو ما صار بالغ، صار أو ما صار. هنا في هذه الصورة ماذا يقولون؟ يقول نستصحب عدم البلوغ أو نستصحب عدم الانقلاب هلا، فيقول الاستصحاب مقدم على إصالة الصحة. هذا الكلام في غير محله، ولا إشكال أن إصالة الصحة لا تجري، لكن لا من باب أن الإصحاب مقدم عليها، هي بنفسها لا تجري. ليش لا تجري؟ لأن الشك في قابلية المورد والشك في قابلية الفاعل. يعني لا يقال أنه باطلي لاستصحاب عدم الانقلاب إلى الخمر أو لاستصحاب عدم البلوغ، لا، ليس من هذا الباب. جرى الاستصحاب أو ما جرى، أصل هي ماذا؟ لا تجري لإصالة الصحة، هي لا تجري. إذن النزاع بين الأعلام أنه إذا كانت أصل الصحة أمارة والاستصحاب أصل فهي مقدمة، وإذا كان العكس فالعكس، وأما إذا كان كل منهما أمارة أو كل منهما أصل عملي أيهما يقدم، لا معنى لهذا النزاع. وإن كان الشيخ الأنصاري رحمه الله برحمته الوسع أطنب، وليس فقط أطنب، من يفهم كلامه، يقول الشيخ النين، يقول مرة ينسب له هذا الكلام ومرة للسيد الشيرازي الكبير، ما ندري لمن، مرة صار على النسخة كذا ومرة فلان قال هذا له، وبالنتيجة ماذا؟ الكلام غير واضح المنسوب إليه، كلام طويل فيما لو كان كلهما أمارة أو كان كلهما أصل عبدي. ليس السيد الشيرازي مقرر، الشيرازي أستاذه، السيد الشيرازي الكبير، إيه الشيرازي الكبير أستاذ الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري مقرر، هو تلميذ ما أدري والله العكس، الشيخ السيد الشيرازي يمكن السيد تلميذه، على كل حال غاب عن ذهني، غاب عن ذهني، على كل حال واحد منهم، أدري تلميذ الأخوان ده شيخنا، هذا لا يخفى عليه، فقد عن السيد أنا إيه. لأن ليش أنا اشتبه الأمر؟ لأنه لما كان يقرر فكان صوته منخفض جدا، فقال استمعوا حتى نسمع صوته، فالشيخ الأنصاري يظل السيد الشيرازي، أنا ظننت العكس، شاهد الحال. فلمن هذا الكلام؟ هل للسيد الشيرازي أو للشيخ الأنصاري؟ وبالنتيجة كلام غير واضح. وطلع أن أقول لك شيء، وليس فقط عند الأعلام كلام غير واضح، لا، حتى في الروايات تجد بعض الكلام روايات صحاح، ما تدري، يعني أنا رأيت بعض الروايات ما تكلم فيها الأعلام، روايات صح. مثلا يعني في ذهني عندنا رواية في باب المهور، باب النكاح، رواية صحيحة، سعد عبد الله بن بكير، أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة عليه السلام بدرع حطيمية تساوي 30 درهما، تساوي 30 درهم. هذا الدرع كانت للأمير صلى الله عليه وسلم معروفة، الدرع الحطيمية من أحسن الدروع، كانت زوجها بدرع حطيمية تساوي 30 درهم. كيف تقولون أن المهر 500 درهم مهر السنة؟ رواية صحيحة ورواية أخرى معتبرة ورواية ثالثة مرسلة ضعيفة، يعني 30 درهم. أنا ما رأيت العلماء علقوا على ذلك أصلا، وكأنهم لم يروا هذه الروايات. ما أبدا. فأحيانا بعض الأمور يعني الإنسان يقف عندها. طبعا يعني لابد تؤول بشيء بعيد، أنه 30 درهم فقط زواج، لابد أن تؤول بشيء، يعني هناك سقط مثلا وكذا، لأن السيري قائم ومعروف أنه 500 درهم، لا إشكال مهر السنة، يعني مهور نساء النبي 500 درهم، هذا لا إشكال. ولذا بعضهم يستشكل يقول إذا قال زوجتك مهر الزهراء على مهر الزهراء، يقول مهر الزراب لم يكن معلوم 500 درهم، يستشكل بعضهم، بخلاف فيما لو قلت تزوجك على مهر السنة، مهر السنة واضح 500 درهم متفق عليه، مهر السنة متفق عليه. أما إذا قلت زوجتك على مهر الزهراء عليه السلام، مهر الزهراء كم؟ لا مو معلوم شيخنا، هي هذا موجود بالرواية. لا قلت الفقهاء ما ذكروا، يعني ما علقوا. لا أقول شاهدي وين أنا؟ أحيانا بعض الأمور لابد الإنسان يتبع جيد بشكل جيد، وكثير من الروايات أنا أجزم، لا الفقيه ولا المنجم ولا أحد يستطيع أن يفهمها بشكل جيد أبدا. مثل ما ورد في بعض الروايات درهم من ربا أعظم عند الله عز وجل من 70 زنية بداية محرم في بيت الله الحرام، وهي رواية حسنة. كيف درهم من 70 زنية بداية محرم وين؟ الله الحرام. فشاهد بعض الأمور تحتاج إلى تتبع. فأنا يعني ما رأيت الفقهاء، أنا قلت لعل أرى مثلا هذا الفقيه يشرح شيء عنها، أبدا وكأنه لم يرى الرواية. فلان 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 ما أدري ليش، لعلهم يعتقدون أن فيها سقط، فيها كذا فيها كذا، العلم عند الله. فشاهدي بعض الكلام غير واضح. أيضا عند الفقهاء مثل الشيخ الأنصاري ما تدري يتكلم أحيانا بكلام ماذا، وهكذا يقصد، هكذا يريد، هكذا. لكن نحن ارتحنا ليش؟ لأن هذا البحث بحث أنه يعني إذا كان كل منهما أصل أو أمارة ما نحتاج، لأنه حتما الفرق واضح متى تجري السيرة ومتى يكون الاستصحاب. فسواء قلنا السيرة أمارة أم أصل، سواء قلنا الاستصحاب أصل أم أمارة، لا يهمنا البحث أبدا، لا يهم البحث فيه، لأنه الموارد ممتازة في الخارج، يعني مميزة صارت، هذا مميز عن ذاك. فهذا البحث بعد لا يهمنا لو كان كلهم أمر أيهما يقدم. هذا تمام الكلام في أصالة الصحة، إن شاء الله نشرع في باب التعارض، والحمد لله رب العالمين.